السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدي ولدي آدم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على سنته واتبع هديه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، إخواني وأخواتي، حياكم الله في هذا اللقاء، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يكون لقاء مباركا، وأسأل الله عز وجل أن يهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، ويجعلنا للمتقين إماما، إنه سميع مجيب. لم تعد مسألة المراهقة، ولم يعد مصطلح المراهقة مصطلحا خاصا للقائمين في ميدان التعليم والتربية والدراسات النفسية والتربوية، إنما هو لفظ شائع اليوم يتداوله الجميع، يتداوله الآباء والأمهات والعاملون في مجال التعليم، بل يتداوله الشباب والفتيات أنفسهم، ويتداوله كل من له اعتناء بشأن المجتمع. فهذه المرحلة تصف شريحة مهمة جدا من شرائح مجتمعاتنا، هم يمثلون نسبة كبيرة من سكان المجتمعات، وأيضا يمثلون هاجسا وقلقا كبيرا وعاليا لدى فئات عديدة من المجتمع، لدى المعلمين والمربين القائمين على العملية التربوية، لدى الجهات الأمنية والرسمية، فهي كثيرا ما تعاني من هؤلاء ويقلقها شأنهم، لدى المهتمين بالمجتمع، فهم في ما يستقبل بعد عقود يسيرة سوف يكونوا قادة المجتمع، سوف يكون منهم أصحاب القرار، سوف يحملون فكر المجتمع ويديرون مؤسساته. يمثل أيضا هذا هاجسا وقلقا لدى الآباء والأمهات، وهم يرون فلذات أكبادهم يعيشون هذه المرحلة. هذه المرحلة يعني ارتبط في أذهان كثير من الناس أنها أزمة وأنها مشكلة، وما أن يصل الشاب أو الفتاة إلى هذا السن حتى تبدأ معاناة الأسر والآباء والأمهات، يبدأ هاجس القلق عندهم يرتفع ويعلو، بل نظرة الناس إلى من هم في هذه السن وهذه المرحلة. ساد عند الناس أن المراهقة مرحلة أزمة، فلماذا سادت هذه النظرة؟ لماذا ينظر الناس ويتعامل الناس مع هذه المرحلة على أنها أزمة؟ ثم هل هي فقط مرحلة أزمة أم أن فيها فرص؟ وهذه الفرص مهمة وحقيقية ينبغي أن نعتني بها. أيهما أعلى شأنا، الأزمة أم الفرصة؟ كيف ينبغي أن ننظر نحن إلى هذه المرحلة ونتعامل معها؟ سنحاول في هذا اللقاء أن نطوف حول هذه التساؤلات، مع مراعاة أننا نتحدث في لقاء عام في حديث في مسجد، والحضور من الرجال والنساء هم فئات مختلفة ومتفاوتة، وبناء عليه نحن لسنا في جو أكاديمي أو جو علمي، لن نخوض في مصطلحات علمية وأكاديمية ونتحدث حديثا علميا، إنما أحاول أن أقرب هذا التساؤل، أحاول وأنا أتحدث مع الآباء أو المعلمين أو المهتمين بشأن التربية أن أشركهم معي في هذا التساؤل، كيف يمكن أن ننظر إلى مرحلة المراهقة؟ هل ننظر إليها على أنها أزمة أم ننظر إليها على أنها فرصة؟ بداية لا شك يعني، وأظنكم توافقوني على ذلك، أن الصورة السائدة اليوم عن المراهقة هي صورة الأزمة، بل إن كلمة المراهقة بحد ذاتها تعطي هذه الدلالة وهذا الإيحاء. فلماذا استقرت هذه الصورة؟ لماذا استقر عند الناس أن هذه المرحلة تمثل أزمة وتمثل مشكلة؟ وأن أكبر هاجس هو أن يتجاوز أبناؤنا هذه المرحلة حتى نستقر ونطمئن. سادت لأسباب عديدة، منها مثلا ما شاع في علم النفس في فترة سابقة، وهذه يعني هذه النظرة وإن كان علم النفس الحديث قد تجاوزها إلا أن أثارها لا تزال موجودة عند الناس، أن مرحلة المراهقة بطبيعتها مرحلة أزمة. وقد ساد في علم النفس ما يسمى بنظرية العاصفة، وهي تلك التي ترى أن المراهقة بطبيعتها أزمة، وأن المراهقة بطبيعتها مشكلات، وأن المراهق ما دام في هذه المرحلة فهو في مرحلة مشكلات. ذلكم أن يعني الدراسات النفسية هي نتاج تجارب انعكاس لطبيعة المجتمعات التي أجريت فيها هذه الدراسات وهذه التجارب. لكن بعد وقت اكتشف علماء النفس أنفسهم أنه ليس صحيحا أن مراهقة مرحلة أزمة فقط، وأنها مرحلة عاصفة فقط، وأن هذا مرتبط بطبيعة التنشئة في المجتمعات. وحين أجريت دراسات على مجتمعات أخرى، مجتمعات لها طبيعة أخرى وخصائص أخرى، وجد علماء النفس أن المراهقين في هذه المجتمعات يتجاوزون هذه المرحلة سريعا. ولستم بحاجة إلى أن أذكر لكم نماذج مثلا من هذه الدراسات والتجارب. أظن أن الذين في أعمارنا أو من هم مثلا أكبر منا من جيلنا يدركون الفارق الهائل جدا والكبير جدا بين حياة المراهقين في تلك المراحل التي عاشوها هم وبين واقع اليوم، فضلا عما عاشه آباؤنا وأجدادنا. آباؤنا وأجدادنا لم تكن هذه المشكلات والأزمات موجودة بشكل كبير عندهم. في التراث، في التاريخ، حينما نقرأ مثلا في التاريخ الإسلامي ولا نجد هذه الأزمة حاضرة ولا نجدها بارزة، سواء في الدراسات التاريخية أو ما كتب عموما، ما كتب علماء الإسلام، لا نجد تلك المرحلة أو تلك الأزمة كما هي اليوم لو حاولنا أن نستقرأ التاريخ من خلال ما دون لنا. ذلكم أن طبيعة الحياة وظروف الحياة فيما مضى كانت تقود الشباب إلى أن ينضجوا سريعا. طبيعة الحياة الاجتماعية والحياة التي كان يعيشها الناس في ذلك الوقت كانت تترك آثارها على الشباب، فينضجوا ويستقروا ويتجاوزوا هذه المرحلة. أما اليوم فالتعليم أصبح يطيل أمد الطفولة، فالطالب الشاب يصبح عالة على أسرته إلى أن ينتهي من التعليم، والغالب أنه لا ينتهي من التعليم إلا تقريبا في سن 22 أو ما حولها. قبل هذا السن لا ينفق على نفسه، لا يتزوج، لا يتحمل مسؤوليات، لا يعمل، لا ينتج، إنما هو يتعلم. والتعليم أيضا للأسف أصبح الدور فيه سلبي، فهو لا يتحمل مسؤوليات عالية في مجال وميدان التعليم. أيضا الحياة المدنية والرفاهية وطبيعتها، كل هذا الواقع أفرز هذه المشكلة. أيضا يسود الاعتقاد بأن المراهقة أزمة نتيجة التغيرات المفاجئة. الطفولة لها طبيعتها الخاصة، طبيعتها في تركيبة مثلا الطفل الجسدية والجسمية، طبيعتها في خصائصه وانفعالاته وطريقة تفكيره. ثم ما أن يصل إلى الطفل لمرحلة المراهقة حتى تحدث تغيرات هائلة جدا وتغيرات مفاجئة وتغيرات سريعة على مستوى النمو الجسمي، وعلى مستوى أيضا الانفعالات، وعلى مستوى النمو العقلي والنمو الاجتماعي. هذه القفزة والتغيرات الهائلة توجد صدمة لدى من يتعاملون معه. وكثيرا ما يقول الآباء والأمهات أو المعلمين أو غيرهم أنه كان ابننا في مرحلة الطفولة أفضل بكثير، كان مطيعا، كان هادئا، كان مستقرا، كان محافظا، ثم تغير فجأة. كثيرا ما يقولون إننا نجيد تربيته حينما كان طفلا، لكن حينما أصبح مراهقا أصبحنا غير قادرين على تربيته. والواقع ليس كذلك، أو هذا التعبير غير دقيق. الواقع أنهم في مرحلة الطفولة لم يكونوا بالضرورة يجيدون التربية، كانوا قادرين على السيطرة عليه، وهو لم يكن قادرا على التعبير عن نفسه بشكل كافي، ولم يكن قادرا على إبراز ذاته. وحينما وصل إلى تلك المرحلة أصبح يعبر عن نفسه، فأصبحت كثير من هذه التصرفات والمواقف هي إفراز لما تربى عليه وعاش في مرحلة الطفولة. أيضا الأسلوب التربوي الذي يتعامل فيها الناس مع المراهقين يقود إلى أيضا أن تسود قضية الأزمة والنظر إلى المراهقة على أنها أزمة. لا يستوعب الآباء والأمهات أن ابنائهم المراهقين قد انتقلوا إلى عالم آخر، ويظلون يتعاملون معهم بالأدوات التي يتعاملون فيها مع الأطفال، وفي حالات كثيرة يرددون عليهم اللوم والتأنيب بأنهم لا زالوا أطفالا، لماذا لا زالوا صغارا، لماذا لا زالوا مراهقين، إلى غير ذلك من كلمات التعيير واللوم والتأنيب، وهذه تزيد حدة الأمر. يفترض الآباء والأمهات أنهم سيكونوا ناجحين في التعامل مع أولادهم المراهقين إذا استعاروا أدوات الطفولة واستخدموا تلك الأساليب التي كانوا يستخدمونها معهم وهم أطفال. لا أريد أن أستطرد في الحديث عن هذه القضية، لكن الخلاصة أنه يسود عندنا أن المراهقة مرحلة أزمة، وأن بل ربما أنها ليست إلا مرحلة أزمة. السؤال، هل هذا صحيح؟ حينما ننكر أن المراهقة مرحلة فيها أزمات، حينما ننكر أن المراهقة مرحلة فيها صعوبات، أظن أننا نجافي الواقع، وأظن أننا يعني ننكر واقعا معاشا نعيشه جميعا. ولا يمكن أن أسعى في هذه المحاضرة إلى أن أقنعكم بأن المراهقة مجرد نزهة وأنها مرحلة مليئة جدا بالفرص وليس فيها أي صعوبات. الواقع أن هناك صعوبات وأن هناك مشكلات وأزمات، سواء فيما يتصل بالمراهق نفسه أو فيما يتصل بمن يرعاه. لكن السؤال المهم، لماذا ننظر إلى المراهقة على أنها أزمة وأزمات فقط؟ إنه في مقابل هذه الأزمات والصعوبات هناك فرص، وفرص كبيرة جدا وعالية جدا لا تقل عن الأزمات والخطورة ومكامن الخطورة. وبناء عليه لو استطعنا أن نستكشف هذه الفرص واستطعنا أن نستثمر هذه الفرص ونركز عليها، فإن الميزان التربوي سيتغير كثيرا، سيتغير كثيرا. هذا بالطبع لا يعني أننا يعني أن العملية ستتحول إلى نزهة كما قلت، ولا يعني أننا لن نحتاج إلى جهد تربوي ولن نواجه صعوبات، لا، لكن سوف نجد أن أمامنا فرص أخرى وفرص كبيرة جدا، وأن هذا يعيد لنا التوازن ويحول العملية التربوية إلى موقف إيجابي، إلى موقف يبحث عن الفرص ويستثمر الفرص وينطلق منها. سأذكر بعض الفرص، منها ما هو واضح في مصطلحه ودلالته، ومنها ما يعني قد يكون له دلالة علمية عند أهل الاختصاص، أحاول أن أقربه ووضحه وبسطه للإخوة. أول فرصة في مرحلة المراهقة، التكليف الشرعي. نحن نعرف جميعا أن المراهقة مرحلة تبدأ مع البلوغ، وتختلف مرحلة نهايتها حسب التنشئة الاجتماعية التي يعيشها المراهق وحسب طبيعة المجتمعات. المراهقة تبدأ مع البلوغ والتكليف الشرعي، والتكليف الشرعي يمثل فرصة كبيرة جدا يمكن أن تستثمر في بناء شخصية الشاب، ويمكن أن تستثمر في تحقيق الاستقرار في شخصية الشاب، لكننا لم نستثمر هذه الفرصة. ربما نتعامل مع المراهق على أنه مكلف شرعا ونقول له ذلك، ونقول في سياق مثلا العتاب وسياق اللوم والتأنيب على الخطأ، لكن ماذا لو نظرنا إلى التكليف الشرعي نظرة أخرى؟ لو أشعرنا المراهق بقيمة التكليف الشرعي وماذا يعني له التكليف الشرعي؟ التكليف الشرعي أولا، هذا سن اختار الله عز وجل، الله عز وجل اختار هذا السن ليكون بداية التكليف الشرعي، ليكون الإنسان مسؤولا عن أعماله، مسؤول عن أعماله يحاسب عنها، يجازى في الدنيا ويحاسب عليها في الآخرة، حكم حكم الرجال، شأن شأن الرجال. اختيار هذا السن لم يأتي عبثا، فهو اختيار ممن خلق الإنسان وهو عز وجل أعلم به تبارك وتعالى، وهو القائل ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فلما اختار الله تبارك وتعالى هذا السن ليكون بداية للتكليف، فإن هذا دليل على أن هذا السن مناسب للتكليف، بل هو دليل على أن أنسب سن للتكليف هو هذا السن، ولو كان هناك سن أنسب لاختاره الله عز وجل. إبراز هذا الجانب عند المراهق أن الله عز وجل كلفك بالتكاليف الشرعية، فكل ما يجب على الرجال يجب عليك. نعرف جميعا مثلا في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعرض الجيش ويرد الصغار، وكان المعتبر في قبول الصغار وردهم التكليف. فابن عمر رضي الله عنه يقول: عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحد وأنا ابن 14 فلم يجزني، وعرضت في غزوة الأحزاب وأنا ابن 15 فأجازني. واستنبط أهل العلم من هذا الحديث أن سن 15 يعتبر حدا للبلوغ، بمعنى أن الشاب والفتاة إذا وصل سن 15 ولم تظهر عليه علامات البلوغ الأخرى فإنه يعتبر بالغا وتنطبق عليه أحكام البالغين. هنا يعني المراهق يشرع له أن يشارك المسلمين في الجهاد، وإذا كان الجهاد فرض عين فإنه يجب عليه كما يجب على غيره من الناس. المراهق يجب عليه الصيام، ولا يجوز له أن يفطر إلا لعذر. يجب عليه الحج ويصح حجه، فلو حج بعد البلوغ حجة الفريضة لصحت وأجزأت عنه. تجب عليه الصلاة، وأمره بالصلاة قبل البلوغ إنما هو لأجل التعويد والتربية والإعداد. تجب عليه جميع الواجبات الشرعية التي تجب على غيره من الناس سواسية، ليس بعد ذلك سن ومرحلة سيترتب عليها أحكام جديدة. كل الأحكام التي تصدق على الرجال تصدق عليه في هذا السن. أيضا هناك جوانب أخرى لها أثر، فالشهادة مثلا تقبل شهادته، ولو شهد مراهقان بالغان على إنسان بالقتل وهما عدول لاستحق القتل بشهادة هذين المراهقين. لو شهد مراهقان في عقد النكاح لاستحل النكاح بهذه الشهادة. لو شهد على حق مال أن هذا المال لفلان لاستحق هذا المال. وهكذا إذن شهادة المراهق تقام بها الحدود، تقطع بها الرؤوس، وتستباح بها الفروج، وتستباح بها الأموال، ويحكم بها ويبنى عليها. أيضا المراهق يزول عنه حكم اليتم، فإذا كان يتيما فإنه يحجر عليه، يمنع من التصرف في ماله، ويفرض عليها الولاية في ذلك. فإذا بلغ يستحق أن يعطى ماله، لكن نظرا لأن المال قد لا يحسن الناس إدارته فإنه يضاف إلى ذلك شرط آخر، وهو أن يكون متصفا بالرشد، بمعنى أنه قادر على إدارة ماله. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. إبراز هذا الجانب أيها الإخوة والأخوات أمام المراهقين، إشعارهم بأن التكليف الشرعي يعني الثقة فيه، يعني أن الله عز وجل ائتمنه على الطهارة والغسل، على الصيام، على العبادات، يعني أنه أصبح شأنه شأن الرجال في كل الأحكام والتكاليف. لو مات فهو محاسب ومسؤول في الدنيا، لو أتى ما يوجب الحد سيقام عليه الحد، ولا عبرة بغير ذلك. يعني لو أن شخصا قتل وهو قد بلغ فإنه يستحق القتل حدا أو قصاصا. لو أنه أتى ما يوجب الحد وجب عليه الحد. والعبرة كما نعلم بالتكليف والفرق بين الصغير والكبير عند أمة الإسلام هو البلوغ الشرعي، وليس ما مثلا تضعه بعض القوانين الدولية اليوم وتلزم المسلمين به، أو تتعامل مع المسلمين على أنهم يعاملون الأحداث معاملة الكبار. لا، الكبار عندنا هم من بلغوا سن التكليف الشرعي، فالله عز وجل هو الذي كلفهم، وهو أعلم منا وأعلم من الغربيين وأعلم من أهل الغرب والشرق وغيرهم، فهو أعلم عز وجل بما يصلح الإنسان ويقيم حاله. العناية بهذا الجانب، تجلية هذا الجانب أمام المراهقين، إشعار المراهقين بأنهم أهل للثقة الشرعية والتكليف والأمانة، وأنه بشهادتهم تقام الأحكام وتستباح الأموال وغيرها، يشعرهم بقيمتهم ويشعرهم بمنزلتهم. وأتصور أن يعني استثمار هذا الأمر يمكن أن يمثل مدخلا كبيرا جدا في إشعار هؤلاء بقيمتهم وذاتهم وإشعارهم بالمسؤولية، المسؤولية الشرعية ومسؤوليتهم تجاه مجتمعاتهم. من الفرص المهمة في مرحلة المراهقة أن مرحلة المراهقة يصاحبها اتجاه نحو التدين. الدراسات العلمية تقول أن المراهق عنده نزعة للتدين واتجاه للتدين في كل المجتمعات وكل الديانات. يوجد عند المراهقين نزوع للتدين، يتمثل هذا النزوع في التساؤل حول قضايا الدين، ويتمثل أيضا في العناية بممارسة الشعائر. لكن المجتمعات المعاصرة اليوم والتربية المعاصرة التي أعلت من شأن المادة وأعلنت من قيم الترفيه واللهو أفسدت ضمائر الناس وأفسدت فطر الناس، فهمشت قيمة الدين وجعلت الدين قضية فردية، قضية هامشية، قضية يختارها الإنسان لتلبية حاجات معينة، ونحن جزء من العالم نتأثر بما فيه، نحن نتواصل مع العالم من خلال وسائل الإعلام، تقنية الاتصال، تقنيات الإنترنت. هذا العالم اليوم أعلى من شأن قيم المال والمادة والترف والثراء، أيضا هون قضايا الشهوات والغرائز، بل سعى إلى تأجيجها وإثارتها، ثم أبرز الدين بصورة سلبية وصورة قاتمة وصورة سيئة، أو جعله مجرد اختيار شخصي يختاره الإنسان. هذا الواقع ترك أثرا، وأصبحنا نرى يعني أن جانب التدين غير بارز عند المراهقين، ليس لأنه ما عندهم استعداد، لكن لأن الحياة التي عاشوها أخفت هذا الجانب. هذا الدافع موجود، وحينئذ استثماره يمكن أن يمثل فرصة كبيرة جدا للتغيير في حياة المراهق، وأن يكون الدين مدخل للتغيير. ونحن المسلمون ديننا له مرجعية على حياة الإنسان كلها وحياة المجتمعات كلها، فالأخلاق مصدرها ومرجعها الدين، قيم المجتمعات والانضباط الاجتماعي مصدرها الدين، قيم العمل المادي والجدية في الحياة أيضا مصدرها الدين، أساس التعامل مع الناس مصدره الدين، الحياة الاقتصادية أسسها وقواعدها منطلقة من الدين، حياتنا السياسية، حياتنا الاجتماعية، الدين يمثل مرجعية. نحن لسنا مثل شأن الديانات الأرضية أو الديانات التي حرفها أصحابها وإن كانت في أصلها سماوية. ديننا له مرجعية على حياتنا كلها وشؤوننا كلها، ومن ثم فالدين مدخل للتغيير في حياة الإنسان كلها، وليس فقط أداة لربط الإنسان بالله عز وجل، وإن كانت هذه هي الغاية الرئيسة. أيضا فرصة أخرى من الفرص في مرحلة المراهقة النمو الجسمي للمراهق. النمو الجسمي يكون سريعا جدا، وتبدو على أثار المراهق معالم الرجولة، فيبدأ يتغير جسمه، يبدأ يزداد طوله، يحصل عنده البلوغ الجنسي، ويصبح يعني صوته أكثر خشونة، تبدو ملامح الرجولة بارزة عليه. وهذا الجانب يمكن أن يستثمر في إشعاره بقيمته، إشعاره برجولته، وبالأخص أنه يعيش هذا النمو. ولعل من الحكم في خلق الله عز وجل أن تكون التغيرات الجسمية كبيرة جدا في هذه المرحلة، كبيرة وسريعة ومتلاحقة، لأنها تعطي المراهق رسالة بأنه قد تجاوز مرحلة الطفولة، وتعطينا نحن في يعني أرباب الأسر وأرباب المجتمعات، تعطينا أيضا نحن رسالة على أن هذا قد تجاوز مرحلة الطفولة، وهذا يعني أن نتعامل معه تعاملا يليق به، وألا يكون تعاملنا معه في إطار الطفولة وأنه لا زال طفلا. استثمار النمو الجسمي، استثمار مرحلة البلوغ الجنسي وإيحاءاتها لدى المراهق أيضا تمثل مدخلا مهما جدا، وفرصة يمكن أن نستثمرها في إشعار المراهق بقيمته وإشعاره برجولته. وينبغي أن لا يكون هذا في إطار اللوم والتأنيب. نحن كثيرا ما نخاطب المراهق بهذه اللغة، كثيرا ما نسعى إلى إشعاره بأنه أو نذكره بأنه رجل وأنه كبير وأنه قد تجاوز مرحلة الطفولة، ولا شك أن هذا شيء إيجابي. لكن هذا الحديث يأتي في لغة التأنيب ولغة اللوم والعتاب، وهذا لا يؤدي الرسالة التي نريد، بل يؤديها بصورة سلبية. إن رسائل الإشعار بالرجولة ورسائل تجاوز مرحلة الطفولة ينبغي أن تكون رسائل إيجابية، رسائل تعبر عن ثقتنا به، رسائل تعبر له عن الإيمان برجولته وأنه أصبح في مصاف الرجال. من الفرص في مرحلة المراهقة ارتفاع القدرة العقلية. المراهق حينما يبلغ يكون تكون ذاكرته، يكون ذكاؤه، تكون قدراته العقلية قد وصلت إلى أعلى مستوى، عنده قدرة عالية على التجريد، يعني إدراك المعاني المجردة بعيدا عن الصور المحسوسة، فهو يستطيع أن يفترض الفروض مثلا، يستطيع أن يتنبأ بالمستقبل، يستطيع أن يقارن بين الواقع والممكن، يستطيع أن يمارس العمليات العقلية كما يمارسها الكبير تماما. القدرات العقلية من حيث هي عند الصغير، عند المراهق وعند الكبير هي واحدة، لكن الفارق بين الكبار والمراهقين ليس في درجة الذكاء وليس في القدرة العقلية، إنما في الخبرة والتعلم. امتلاك المراهق لهذه القدرات العقلية يمثل فرصة بحيث أن نستثمر نحن هذه القدرات العقلية، نستثمرها في الحوار معه، نستثمرها في إقناعه، نستثمرها في أن نقوده إلى أن يوظف هذه القدرات العقلية توظيفا جيدا وتوظيفا إيجابيا. الحوار اليوم بيننا وبين المراهقين ضعيف جدا وقليل جدا، وإذا وجد فهو لا يستثمر عقلية المراهق ولا يستثمر قدراته، هو أكثر ما يكون جلسات تحقيق وأكثر ما يكون إبلاء ولوما وتأنيبا. ولهذا المراهق دائما يعبر عن جلسته مع والده بأنه أعطاه محاضرة أو استمع إلى محاضرة أو إلى مجموعة من النصائح، وهذا في الواقع هذا اللون قد لا يحقق الهدف الذي نريد. إذا أردنا أن نستثمر النمو والنضج العقلي عند المراهق ينبغي أن نمارس لغة الحوار، أن نتحاور معه، أن نخاطبه، أن نوظف هذه المهارات ونوظف هذه القدرات العقلية، نوظف قدرته على التجريد، نوظف قدرته على التنبؤ بالمستقبل، نوظف قدرته على المقارنة بين ما يجب أن يكون وما يمكن أن يكون، نوظفها في حوارنا معه ونعيش ونحن معه في الحوار من خلال أخذ وعطاء وتواصل، بدلا من أن يكون يعني مجرد توجيه مباشر ولوم وتأنيب. إذا طالبنا الأباء والأمهات بالحوار مع أولادهم كثيرا ما يقولون بأننا نحاورهم وأن نتحدث معهم، لكن الواقع أن كثيرا من مواقف الحوار التي نمارسها معهم هي حوار بطرف واحد، هي حديث نفترض فيهم أن يسمعوا، أو ما يسميه ما يحلو لأبنائنا أن يسمونه بجلسات التحقيق أو المحاضرات أو النصائح، وهذه أثرها محدود وضعيف ولا يملك الفاعلية العالية. أيضا من الفرص في مرحلة المراهقة أن المراهق ينشأ عنده تفكير إيجابي بدلا من التفكير السلبي. في مرحلة الطفولة كثيرا ما يفكر الطفل تفكيرا سلبيا، أما في مرحلة المراهقة فالشاب يفكر تفكير إيجابي، تفكير إيجابي يجعله يتساءل عن دوره في الحياة، يجعله يتساءل ماذا يفعل، يعني يحاول هو أن يضع نفسه في موقف إيجابي. استثمار التفكير الإيجابي عند المراهق يمثل مدخلا مهما، مدخلا تربويا مهما يمكن أن نستثمره. مرة أخرى لا ينبغي أن نستثمره باللوم، بمعنى أن نقول أنه أنت ليس لك دور إيجابي، أنت لماذا لا تكون إيجابيا، يجب أن تكون إيجابيا، إنما نستثمره من خلال إتاحة الفرص، من خلال مساعدته، من خلال فتح الأبواب الإيجابية أمامه وفتح الفرص أمامه، وليكون مدعاة للانطلاق، مدعاة لأن يشعر أنه عنده دور إيجابي، دور إيجابي تجاه ذاته، دور إيجابي في أسرته، دور إيجابي في مدرسته، دور إيجابي في مجتمعه. نحن بحاجة إلى أن نهيئ الفرص، نهيئ المجالات لهم ليعبروا عن ذواتهم، ليشعروا بأنهم منتجون، بأنهم يمكن أن يعملوا. للأسف بيئتنا التربوية يعني بيئة في حالات كثيرة غير صحية، بيئة لا تتيح سواء للأطفال أو المراهقين أن يتفاعلوا وأن يكونوا إيجابيين وأن يكونوا منتجين. بيئة تفترض منهم السماع فقط، تفترض منهم تنفيذ الأوامر. فهو في الأسرة مثلا إذا كان له دور في الأسرة فقط يطلب منها أن يؤدي مهام معينة للأسرة، وهذه المهام تبدو له في صورة الواجبات، في صورة الأعباء، لا تبدو له في صورة أدوار ومسؤوليات تعبر عن قيمته وتعبر عن شخصيته. نحن مثلا في المناسبات الاجتماعية لا نثق بأولادنا ولا نحملهم مسؤوليات مثلا في دعوة الأقارب، مسؤوليات في القيام بالأعباء والأدوار التي نكلفهم بها، أدوار مثلا أحيانا تقديم الشاي أو الضيافة أو القهوة، هي أدوار ثانوية وأدوار ينظرون إليها هم على أنها أدوار لا قيمة لها. الأدوار التي نمنحها للمراهقين لن تكون فاعلة إلا إذا كانت تعطيهم رسالة بقيمتهم، تعطيهم رسالة برجولتهم، تعطيهم رسالة بنضجهم. استثمار هذا الشعور عند المراهقين وتهيئة أدوار إيجابية تجعلهم يقومون بأدوار إيجابية حقيقية على مستوى الأسرة وعلى مستوى المؤسسة التربوية وعلى مستوى المجتمع سوف يوفر طاقة كبيرة جدا، وسيجعل هؤلاء يعيدوا النظر إلى دورهم في أسرهم ودورهم في مجتمعاتهم ونظرتهم لذواتهم. وأيضا إذا أردنا أن تكون هذه المهمة إيجابية ينبغي أن ننظر إليها نظرة واقعية، فلا نفترض منهم النضج والإتقان بالقدر الذي لم يصلوا إليه، لأنه من الطبيعي أن تكون خبرته لا زالت محدودة، من الطبيعي أن يقع في خطأ وأن يقصر. نحن كثيرا ما نلتمس الأعذار لأنفسنا حينما نخطئ ونبرر لأنفسنا، لكننا لا نستخدم الأسلوب نفسه مع أولادنا ومع طلابنا، فنفترض فيهم قدر من الإتقان والنضج ليسوا مؤهلين له، ونحاسبهم على أساس هذا الافتراض الذي نفترضه. أيضا من الفرص الإيجابية في مرحلة المراهقة استقرار مفهوم الذات، فإن مفهوم الذات يستقر عند المراهق، هو يتشكل مرحلة الطفولة لكنه يستقر في مرحلة المراهقة ويصعب فيما بعد تغييره. ما معنى مفهوم الذات؟ مفهوم الذات هو الفكرة التي يحملها الإنسان عن نفسه، نظرة الإنسان لنفسه. أحيانا مثلا ينظر الإنسان لنفسه على أنه ذكي، أو ينظر إلى نفسه على أنه غبي، ينظر لنفسه على أنه جاد أو على أنه غير جاد، ينظر لنفسه على أنه ضعيف الشخصية أو أنه مثلا قوي الشخصية. هذه النظرة تتشكل من خلال تعامل الناس معه. فنحن مثلا في الأسرة إذا تعاملنا مع أطفالنا على أنهم مثلا عندهم شجاعة أو عندهم خوف، إذا تعاملنا معهم على أنهم أذكياء أو على أنهم أغبياء، إذا تعاملنا معهم على أنهم قادرون على العطاء أو غير ذلك، هذه النظرة منا تجاههم تؤثر عليهم، الأسرة والمعلمين ومن حولهم تؤثر عليه، فتشكل عنده نظرة عن ذاته، وكل منا يحمل نظرة عن ذاته ومفهوم عن ذاته، لكن ليس بالضرورة أن هذا المفهوم صحيح، قد يكون مفهوم سلبي، وقد يكون أيضا نظرة عالية جدا للإنسان عن ذاته. مفهوم الذات يؤثر على الإنسان في تقويمه لنفسه ومواقف الحياة، وإذا واجهت الإنسان مواقف تتعارض مع مفهوم الذات فإنه لا يعيد النظر إلى مفهومه عن ذاته، إنما يفسر هذه المواقف بما يتفق مع هذا المفهوم. دعوني أبسط هذه القضية أكثر. شاب عنده نظرة عن نفسه أنه غبي، وطالب إعدادي أو طالب ثانوي مثلا عنده نظرة عن نفسه أنه غبي وأنه ضعيف التحصيل، في الفصل سأل المعلم سؤالا لم يجب على هذا السؤال إلا هو. المفترض أن هذا الموقف يقوده إلى أن يغير نظرته عن نفسه فيقول اكتشفت أنني لست كما أنظر إلى نفسي، لكن الواقع أنه يفسر هذا الموقف بما يتناسب بما يتواءم مع نظرته لذاته، فيقول أن هذا صدفة، أن هذه الإجابة اللي وصل إليها صحيحة صدفة، أو أن السؤال سهل، أو لأن السؤال ربما كما يقول بعضهم السؤال بايخ لا يفهمه إلا الأغبياء أصلا، لا يجيب عنها إلا الضعاف، فهو لا يعيد النظر في نظرته لذاته، إنما يحاول أن يفسر الموقف بما يتوافق مع هذه النظرة. نحن نستطيع أن نبني مفهوما إيجابيا للمراهق عن ذاته، والمفهوم الإيجابي ليس بالكلام أنه دائما خادعه، أنت ذكي وأنت إيجابي وأنت عبقري وأنت يمكن أن تكون لأخر، هذا كلام فارغ. لا، نحن يعني بحاجة إلى أن نوقفه على أولا أن نكتشف نحن جوانب النجاح والتميز عنده، نخبره بجوانب التميز عنده، نقنعه أنت لا يمكن أن تقنعني بجوانب التميز إلا إذا وضعتني في موقف أمارسه. أتاني أحد طلابي مرة من المرات وقال أني أريد أن أكتب نصيحة لأحد الزملاء وأريد أن تكتب لي أنت هذه النصيحة. قلت له لماذا؟ قال أنا أعجبني أسلوبك والرسالة التي كتبتها لنا، ما أدري كتبنا رسالة للطلاب أعجبته فأريد. قلت له طيب لماذا لا تكتب أنت؟ قال لن أستطيع. بعد حوار طويل قلت له أقترح عليك أن تكتبها أنت وأعطني إياها، إن وجدنا أنها جيدة ومناسبة عدلنا أنا وإياك فيها، وإن وجدنا أنها لا تصلح إطلاقا هذه عندي الآلة شوف اللي تقطع الأوراق نقطعها ونكتب أنا وإياك من جديد. فقال حسن اتفقنا، فكتب الرسالة وأتى بها، وإذا هي في الواقع رائعة جدا ومتميزة. قلت له كتبتها أنت؟ قال لي في أحد ساعدك؟ قال لي لا. في أحد كتبها عنك؟ قال لا. قلت يا أخي هذه جيدة ومتميزة، وأعتقد أنا أنه لسنا بحاجة للتعديل فيه، يمكن عدلنا كلمتين أو ثلاث. في مثل هذه الحالة يمكن يتغير مفهومه عن ذاته، وبناء عليه نحن حتى نغير مفهومه عن ذاته نضعه في مواقف ينجح فيها، لكن يجب أن تكون المواقف ملائمة له ومناسبة له، وإذا حصل عنده فشل نساعده على تجاوز الفشل لا أن نعيره. أنه طبيعي أنك فشلت لأنه هذه أول مرة وهذه أول محاولة. يعني مثلا الآن لو سألنا واحد من الشباب اللي موجودين معنا مثلا من منهم يستطيع أنه يقوم يتكلم أمام الناس، يستطيع أنه يأخذ مكانه ويتحدث عن أي موضوع، أي موضوع حتى موضوع اجتماعي ولا موضوع عادي، سوف نجد عدد قليل اللي عنده قدرة أنه يعني يتبرع يقوم. من اللي عنده استعداد يقوم؟ وبعدين تشوف ترى فيها هنا وفي تصوير تلفزيون، أيوة بتطلع أنت مباشر هنا قدام الناس. عندك استعداد؟ عندك استعداد تجي؟ ترى بيطلعونك في التلفزيون وبعدين ما في مونتاج هو أنت؟ طيب الآن لو طلبنا من شخص أنه يقوم يتكلم مثلا، نحن نريد أن نقنعه أنه قادر أنك تتحدث، بالطبع لما يقوم يتحدث أول مرة لابد أنه يحصل عنده تعتع وثغرات، أول مرة ثاني مرة ثالث مرة، وبعد ذلك يتقن. نحن ينبغي أن نساعده على النجاح ما نعيره، أنه من الطبيعي أنه في البداية أنت ستواجه صعوبات، ولا نتوقع أبدا أنك وأنت تقوم لأول مرة سوف تكون قادر على أن تؤدي الدور مثل ما يؤديها الإنسان المتمرس والإنسان اللي متمكن في الحديث. هذا الأمر صعب لكل الناس أن يعني للإنسان يجيده لأول مرة. إذن نحن أمامنا فرصة مع المراهق وهو يعيد تشكيل مفهوم ذاته أن نساعده على تشكيل نظرة إيجابية له عن نفسه ومفهوم ذات إيجابي، لكن هذه النظرة ليست مجرد الكلام والدعاية والإيحاءات فقط، لا كلام، لكن أيضا في نفس الوقت نحن نساعده ونضعه في مواقف إيجابية نتوقع أنه ينجح فيها، لا نضعه في مواقف صعبة نتوقع أنه ينجح لما نضعه نساعده، أيضا لا نبالغ في المدح لأنه يكتشف هو أننا يعني افترض أنه قام وتحدث وتلعثم ونقول الله ما شاء الله كلمة جيدة وتصبح خطيب جامع، هو يعرف أن هذا الكلام فارغ ولا يصدق، فنحترم عقله ونقول له ما يصدقه، فنضعه في مواقف نجاح ينجح فيها مرة مرتين من خلالها يكون عنده نظرة جيدة ونظرة إيجابية له عن ذاته. أيضا من الفرص في مرحلة المراهقة الرفقة، من خصائص مرحلة المراهقة أن المراهق يتعلق برفقته تعلق كبير جدا ويثق فيهم ويسمع منهم أكثر مما يسمع من والديه ومن أساتذته وهذا أمر واقع نشاهده. يعني مثلا الدراسات العلمية التي أجريت على مراهقين توصل كثير منها إلى أن معظم المراهقين يثقون بأصدقائهم ونصائحهم أكثر من ثقتهم بوالديهم ومعلميهم، والواقع يدلنا على ذلك. بل ربما مثلا بعض الآباء إذا واجه مشكلة مع ابنه ولم يستطع إقناعه يحاول أن يكلم أصدقائه يقنعونه، هذه تمثل مشكلة، لكن يمكن أن تمثل فرصة كبيرة جدا، بمعنى أن نسعى نحن إلى تهيئة فرص جيدة وفرص إيجابية للمراهق من خلال مساعدته على تكوين صداقات إيجابية. وهذه الصداقات لا نستطيع أن نفرضها، لكن أن نهيئ فرص غير مباشرة، أساليب غير مباشرة له تجعله يتعرف على صداقات جيدة وحسنة وإيجابية، والأصدقاء يمكن أن يحدث انقلابا هائلا في حياة المراهق وشخصيته. من الفرص في المراهقة أن المراهق عنده ما يسمى بالقابلية للاستهواء. المراهق تستهويه الرموز، تستهويه البطولات، يعني يعجب بالبطولات، يعجب أصحاب الرموز. ولهذا مثلا نلاحظ أن المراهقين يتعلقون كثيرا مثلا بالرياضيين، يتعلقون بالفنانين، يتعلقون بالشخصيات البارزة أيا كانت، سواء كان بروزها إيجابي أو سلبي. حتى مثلا أحيانا الطالب اللي يواجه الأساتذة يمارس شغف في الفصل، يتجرع على يعني مواجهة الأساتذة ويتجرع على الخروج عن النظام داخل الصف، يحظى بإعجاب عدد من الطلاب وتأييدهم، ويقود ذلك إلى مزيد من هذه الممارسات، وربما يكون مثار إعجاب الجميع. أحيانا في الخصومات والنزاعات والمضاربات اللي تنشأ أيضا بين المراهقين، الشاب اللي عنده يعني عنده قوة بدنية وقوة عضلية عالية يحظى أيضا بإعجاب زملائه وأقرانه. الذين يمارسون مثلا أدوار التفحيط والاستعراض بالسيارات أيضا هو نوع من ذلك. المراهق تستهويه الرموز وتستهويه الشخصيات العالية، وفي حالات معينة قد تكون سبب للانحراف إذا كان يتعلق برموز، سواء كان يتعامل معها بشكل مباشر أو غير مباشر، لكنها يمكن أن تمثل فرصة كبيرة جدا. تمثل فرصة من خلال ربطه برموز إيجابية، ربطه مثلا بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، بقصص الصحابة، بالأبطال، بنماذج عالية جدا، بنماذج ممن حققوا نجاحا، ونماذج ممن حققوا يعني إنجازا في حياتهم، وإبراز هذه الجوانب. القصص الجيدة، الأفلام، المسرحيات الهادفة. وهنا يأتي دور الإعلام، هذا الدور الذي ننتظره من إعلامنا، ننتظره من قنواتنا، أن تعنى بإبراز النماذج الإيجابية بصورة جيدة وبصورة حسنة أمام أبنائنا وبناتنا. للأسف اليوم أن أبنائنا وبناتنا يعرفون من أخبار وأحوال مثلا أهل الرياضة والفن وغيرهم أكثر ما يعرفون من أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم وسيرته وأخبار الصحابة والتابعين. قلت يوما من الأيام لطلابي إن للأسف كثير من شبابنا يحفظون من أسماء أهل الرياضة والفن أكثر ما يعرفون من أخبار الصحابة. قالوا ليس صحيحا. قلت لهم أخرجوا ورقة الآن واكتبوا كم تحفظون من أسماء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، اكتبوا لي أسماء بس. كان أكثر واحد منهم كتب 18 اسم فقط، واللي يليه كان 11 والبقية تحت العشرة. قلت لهم يعني هذا شاهد، لا نتكلم عن أسماء. طيب ألا تعرفون أسماء العشر المبشرين بالجنة، زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، الذين قادوا المعارك، أنتم يعني هؤلاء الصحابة مروا عليكم كثيرا في الدراسة، درستوا في التاريخ وفي السيرة وفي الحديث وفي الفقه. أما أسماء الرياضيين أو الفنانين ما أظن اسم واحد منهم مر عليكم في المقررات ولا في كتاب جاد، إنما تقرؤونها في الصحف وتشاهدونها. هذه صورة مزعجة. لا نحمل أبناءنا المسؤولية، لكن أيضا نحمل القائمين على الإعلام، نحمل القائمين على التوجيه، نحمل القائمين على مجتمعاتنا مسؤولية إبراز هذه النماذج الإيجابية، ومسؤولية ثقافة الجيل، وهي صناعة أمة وصناعة جيل وصناعة مجتمع. الذين يمارسون هذه الأدوار بوعي أو بغير وعي يرتكبون خطيئة كبيرة جدا في حق الأمة وفي حق المجتمعات. وأحوج ما توظف هذه الأموال وهذه الجهود أن توظف في البناء الإيجابي في الأمة. المراهقون اليوم يحتاجون أن نبرز لهم الصور الإيجابية وأن تبرز بصورة جذابة، وأن نستثمر وسائل الإعلام وتقنيات الإعلام في إبراز هذه الصور. الإخوة المهتمون بالمشروعات والبرامج الاجتماعية والتربوية هم أيضا عليهم أن يجتهدوا في إيجاد وإبراز نماذج إيجابية. المقصود أن القابلية للاستهواء تمثل فرصة عالية جدا في مرحلة المراهقة، يمكن أن تستثمر في تربيتهم. الوعي بالمسؤولية الاجتماعية، المراهق عنده وعي بالمسؤولية الاجتماعية، دائما يسأل عن موقعه في الأسرة في المجتمع، لكن تختفي أدوارهم الاجتماعية، تختفي أدوارهم الاجتماعية لأن نظام الحياة الاجتماعية عندنا وأسلوب الحياة الاجتماعية، سواء تحدث على مستوى الأسرة أو على مستوى مثلا المستوى أكبر العائلة أو على مستوى المجتمع، لم يتح لهم الأدوار الكافية والملائمة. المراهق دائما يسأل عن دوره في المجتمع، دوره في أسرته، دوره في المجتمع. الوعي بالمسؤولية الاجتماعية يمثل فرصة يمكن أن تستثمر في إيجاد أدوار اجتماعية إيجابية تجعل هؤلاء يتوجهون إلى أدوار إيجابية، تجعل هؤلاء يتوجهون إلى الإنتاج بدلا من الإزعاج. ليس المقصود من ذلك فقط أن نكف شرهم أو أن نشغلهم عن العبث واللهو، إنما هي فرصة لاستثمارهم. استثمارهم سيحقق إنتاج إيجابي في المجتمع، واستثمارهم أيضا في الوقت نفسه سوف يحقق إنتاج وأثر إيجابي بالنسبة لهم. أخيرا، من خصائص المراهق الاعتداد بالنفس. المراهق يعتد بنفسه كثيرا، ولهذا هو يقول أنا لست كالأطفال، أنا رجل، لا أحد يفرض رأيه علي، لا أحد يلزمني. وتشكل هذه القضية مشكلة كبيرة عند الآباء والأمهات والمعلمين، وتمثل يعني مداخل الصدام اللي ينشأ مع المراهقين، لكنه أيضا في المقابل يمثل فرصة. فالاعتداد بالنفس يعني توظيفه لبناء شخصية قوية عند المراهق، تجعله لا يتأثر بالآخرين، تجعله يقاوم مثلا إغراء أصدقاء السوء، تجعله يقاوم ضغوط الآخرين، لأن يعني التأثيرات التي تأتي على المراهق تأثيرات متنوعة، منها ما يكون بالجاذبية والترغيب، ومنها ما يكون أحيانا بالضغوط والإغراء والضغط، قد يكون ضغط اجتماعي، ضغط رفقة، بأي أداة من الأدوات. الاعتداد بالنفس استثماره إيجابيا وتوجيهه إيجابيا يجعل المراهق قادر على مواجهة الضغوط. تعزيز هذا الجانب أو يعني إبرازه بصورة إيجابية، إشعار المراهق بأنك أنت لك قيمتك، أنت لك ذاتك، لا أحد يفرض رأيه عليك، لا أحد يلزمك، وأن هذا يفرض عليك أن تكون شخصية مستقلة، شخصية ناضجة، شخصية تواجه التأثير، شخصية تقاوم الإغراء. إبراز هذا الجانب وتقويته وتعزيزه عنده يجعله قادر على مواجهة الضغوط، والضغوط ليست بالضرورة ضغوط مادية، قد تكون ضغوط مجاملة أحيانا، ضغوط مسايرة الآخرين، مسايرة الرفاق. تحويل هذا الجانب إلى هذا المسار يجعله إيجابيا ويؤدي دور الإيجابي. المقصود أيها الإخوة والأخوات أن يعني هذه المرحلة كما قلنا هي مرحلة من مراحل العمر، فيها صعوبات وفيها أزمات، وليس كل الآباء والأمهات والمربين قادر على التعامل مع هذه المرحلة تعاملا صحيحا، لكن ما أريد أن أقوله يعني ألخصه بجملتين يسيرتين. الجملة الأولى أن كثيرا من مظاهر فشلنا وإخفاقنا في التعامل مع المراهقين هي نتاج أخطائنا في الطفولة، وليس صحيحا أن ننجح في الطفولة ثم نخفق مع المراهقة في مرحلة المراهقة، إنما واقع أبنائنا وهم مراهقين هو نتاج لما ربيناهم عليه في مرحلة الطفولة. الأمر الثاني أنه بقدر ما في المراهقة من مشكلات، بقدر ما فيها من صعوبة، بقدر ما فيها من أزمات، ففيها فرص كبيرة جدا، وما ذكرته ليس إلا أمثلة. نحن بحاجة إلى أن نبحث عن الفرص ونستثمر الفرص، وهذا لا يعني أن التربية ستتحول إلى نزهة وأنه لن يكون فيها صعوبات. طبيعة العمل الإنساني والعمل البشري طبيعته في صعوبات، لكن فرق بين من أن لا نرى في الواقع إلا الصعوبات ولا نرى المشكلات، وبين أن ننظر نظرة متوازنة. أسأل الله عز وجل أن يصلح لنا أزواجنا وذرياتنا وأن يهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أصلح لنا في ذرياتنا واحفظهم واعنهم. ربنا واجعلهم صالحين مصلحين هادينا مهديين، وأعنا على تربيتهم ورعايتهم وإصلاحهم، ولا تؤاخذنا وتعاقبنا بذنوبنا وتقصيرنا، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله. لا إله إلا أنت، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. صلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Islam with Islam with Islam with